بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل: قاعدة الشريعة بالأسماء. والعقول من الناس من أوجب فيها الألفاظ، وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك. وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة. وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج.
حد يعني تعريف اصطلاح.
ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، بل يرجع إلى العرف كالقبض. ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يعدها الشارع ولا لها حد في اللغة، بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم. فما عدوه بيعا فهو بيع، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدوه إجارة فهو إجارة. ومن هذا الباب أن مالكا يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت وبيع المقاتل جملة، كما يجوزه الجمهور بيع الباقي الله ونحوه في قشره. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا التاريخ. ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا، وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع، لأنه يسير والحاجة داعية إليه، وكل واحد من هذين يبيح ذلك، فكيف إذا اجتمع؟ وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعا للأرض، مثل أن يكري أرضا أو دارا فيها شجرة أو شجرتان، وأشبه بالأصول من قول من منع ذلك. وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل مطلقا، وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض وشجر، كما فعل عمر بن الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن حضير رضي الله عنها ثلثا، وقضى بما تسلفه دينا كان عليه. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. وهذا
يدل بسط الكلام على هذا في قواعد النورانية.
وهذا يتبين بذكر الربا، فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار، لأنه ظلم محقق. والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرا، أوجب على الأغنياء الزكاة حقا للفقراء، ومنع الأغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء. فقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون. فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا. فصل: أهل الحديث أعلم بالنصوص وأدرى بمقاصدها. وأما القمار فكل من المتقامر، قد يأمر الآخر، وقد يكون المأمور هو الغني، أو يكونان متساويين في الغنى والفقر، فهو أهل مال بالباطل فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله وسدوا الذريعة المفضية إليه، فأين هذا مما ممن يسوغ الاحتيال على أخذه، بل يدل الناس على ذلك. وهذا يظهر بذكر مثلا ربا الفضل وربا النسب. أما ربا الفضل فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة، واتفق جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا مثلا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم. فإذا أراد المدين أن يبيع 100 دينار مكسور وزنه 120 دينارا يسوغ له مبيع الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز أو منديل يوضع فيه 100 دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة ولا فيه حكمة، ولا يشاء مرب أن يبيع نوعا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطعا على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعه منه بالثمن الكثير أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك. ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئا لما فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عيبا وسفها، فإن الفساد باق ولكن زادهم غشا، وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة
يعني فيه. هذا وقع فيه اليهود، وقع فيه اليهود لما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، احتال رضع الشباك يوم الجمعة أخذوها يوم الأحد، أخذوها يوم احتالوا على فمسحهم الله قردة. فالاحتيال أشد من يعني كون إنسان يأخذ الربا صراحة ويعلم أنه ظالم نفسه ويستغفر أفضل ممن يحتال على الربا ويرى أنه لم يفعل شيئا. هنا وقع في الاستحلال.
فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل معلوم أن الملوك لونه عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتال المنهي على ما نهي عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبا مستهزئا بأوامرهم. وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا، وعذب الله القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بأن مسخهم قردة وخنازير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فقد وصلنا الكلام على قاعدة إبطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فصل: مقاصد الشريعة في تحريم الربا وكذلك ربا النساء. فإن أهل الثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن الرجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الأجل، فيضاعف المال في المدة لأجل التأخير، وهذا هو الربا الذي لا يشك والذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة، وفيه نزل القرآن، والظلم والضرر فيه ظاهر. والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا، فالمبتاع يبتاع ما يستمتع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه. وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر، والمربي آكل مال بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها، بل ينفع.
يعني أمس الشيخ هذا حقيقة كبخ عظيم، يقول يعني الاقتصاد ما يقوم على هذا، ما يمكن يعني ينتفع المجتمع. الاقتصاد يقوم على البيع والشراء والمشاركة والمضاربة، لكن كون المال يدور بهذه الطريقة لن ينتفع المجتمع، الاقتصاد لن يقوم. والشيخ يقول ما في فائدة من هذا، مش فائدة منها، لا صار في بيع ولا صار في شراء ولا انتفاع ولا. والله عز وجل حل البيع لما فيه من مصالح للناس، تبادل المصالح، أما هذا فما فيه شيء من هذا، لهذا حرمه الله. نعم.
ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها، بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم، مثل أن تواطأ على أن يبيعه ثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيع. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه ليبيعه آكل الربا لموكله في الربا، ثم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، ولعن المحلل والمحلل له. ومثل أن يضم إلى الربا نوع قرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، وهو اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى، لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل. والخرص لا يعرف مقدار المكان، إنما هو حزر وحدس، وهذا متفق عليه بين الأئمة. ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص بالعرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرا، أيجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه؟ وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل، فكان يخرص الثمار على أهلها يحصي الزكاة. وكان عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل، فإذا لم يمكن كان الخرص طالبا مقاما للحاجة كسائر الأبدان في المعلوم والعلامة. فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه، والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل، والثمن عند تعذر المثل والثمن المسمى. ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال
الخرص، قد يكون في زيادة، قد يكون في نقص من التمر، من الأشياء التي لا بد فيها من المماثلة فلا يحصل الربا، ولو كان بعضه أقل من بعض دولة لا بد فيه مماثلة. لكن النبي جوز العراية وربيع التمر على رؤوس النخل بالثمر، قصدي بخرصها تخرص ويأخذ ثمر إلى أن يعني تتم هذه تنضج ويأخذ حقه. طبعا هذا قد يزيد درجة قد ينقص، ما يحصل مماثلة تامة. قال لكن الشارع أجازه لحالة إيش؟ لحاجة الناس، جازه لحاجة الناس. طبعا هذا يا إخوان من نوع المأكل أو الشيء اللي الناس يحتاجونه، مو بشيء. الشريعة يعني الشريعة مو بالمقصود هنا، ليس المقصود مجرد التحكم ومجرد فرض القوانين، لا، المقصود هو المصلحة، المصلحة حتى لا يقع الظلم. فإن تبين لنا في صورة من الصور أن هذه المفسدة يقابلها مصلحة أعظم منها، اغتفرنا، ارتكبنا المفسدة لتحصيل المصلحة التي هي أعظم. ولهذا جوز الشارع، وكما جوز السلم. وش السلم؟ السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. يعني مثل إنسان يبي يحتاج محتاج متاجر مثلا أو مزارع مثلا ومحتاج فلوسه، فذهب إلى فقال أنا أبي منك تعطيني مثلا 100,000 ريال على أني إذا حصدت أعطيتك كذا كذا طن، على حسب على الطن من بر وطن. هذا يجوز، هذا ايش؟ جوزه الشارع ليش؟ لحاجة الناس، جوزه الشارع لحاجة الناس. لكن لاحظ انهما هم مال صار ليس مال، مع انه يمكن هذه انا بعطيه يصير اكثر من ماله كثير، يعني يخل عليهم. ولكن لا، ولكن الواقع اني انا انتفعت واستفدت من هذا وزرعت صار فحصل فيه خير وحصل فيه نفع. لكن النبي قال خيرنا معلوم معلوم، فلا بد من ايش؟ من ضبط هذه الامور. فالشريعه ما هي يعني فقط مجرد منع، لا، لاجل المنع، لا، مو المنع لاجل حتى لا يقع الظلم. اما اذا كان الامر خلاف ذلك والمفسده كانت قليله بالنسبه ايش؟ المصلحة، فحين إذن الشارع يجوز ذلك.
نعم. ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن، إذ الولد يشبه والده في الخرص، والقافة والتقويم أبدال في العلم كالقياس مع النص، وكذلك العدل في العمل، فإن الشريعة مبناها على العدل، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله قد شرع القصاص بالنفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص بالقتلى الآية، وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها الآية، وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القوت، ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى روايتين بحسب الإمكان، إذا لم يكن تحريمه بحق الله، كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية، كان ذلك أتم بالعدل بمن قتله بالسيف في عنقه. وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية، وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. وإذا أتلف له مالا كما لو تلفت تحت يده العارية العارية فعليه مثله إن كان له مثل. وإن تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل. ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل. وفي هذا كانت قصة داود وسليمان، وقد وصلنا الكلام على هذه الأبواب كلها لغير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه، وحينئذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث.
لكن لاحظ ان الشارع ما اطلق العرايه قال راح خذ لك 40 مزرعه 50 مزرعه كلها، لا انما قال خذ 5 اوسط فقط، واضح؟ لاجل ايش؟ دفع الحاجه بس، ما هو قال لك خلها مساله تجاريه هنا. ما انت شفت؟ اي نعم ماشي.
وهو مذهب اهل المدينه واهل الحديث. ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجه، وهذا عين الفقه الصحيح ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في جزاء الصيد أنه يضمن بالمثل بالصورة كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة. فإن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وفي الظبي بشاة وأمثال ذلك. ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة في جزاء الصيد، وأنه يشتري بالقيمة الأنعام، فالقيمة مختلفة باختلاف الأوقات. فصل: فضل مذهب مالك. ومن وافقه بالشركات على مذهب أبي حنيفة والشافعي، ولما كان المحرم نوعين، نوع لعينه ونوع لكسبه، الكسب الذي هو معاملة الناس نوعان: معاوضة ومشاركة، المبايعة والمهاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. ومذهب مالك في المشاركات من أصح المذاهب وأعدلها، فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهما، ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقة. والشافعي لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا لشركة الملك. فإن الشركة نوعان: شركة في الأملاك وشركة في العقود. فأما شركة الأملاك كاشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد، ولكن إذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي أن الشركة لا تحصل بعقد، ولا تحصل القسمة بعقد. وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد، فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط. وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراد كان ذلك قسمة، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح. والشافعي لا يجوز شركة الأبدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين، ولا يشترط لأحدهما ربحا زائدا على نصيب الآخر من ماله إذ لا تأثير عنده للعقد. وجوز المضاربة وبعض المسافاة والمزارعة تبعا لأجل الحاجة لا لوفق القياس. أما هو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقا ولا مزارعة لأنه رأى ذلك من باب المهاجرة، والمهاجرة لا بد فيها من العلم بالأجرة. فصل: بيان أن الأصل في المعاملات الحل. ومالك في هذا الباب أوسع منهما حيث جوز المساقات على جميع الثمار مع تجويز الأنواع من المشاركات التي هي الشركة العنان والأبدان، لكنه لم يجوز المزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله، وهو قول الليث وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. والشبهة التي منعت أولئك المعاملة أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة، والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرة، ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل الحاجة إذ الدرهم لا تؤجر. والصواب أن هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعاوضات، إن المستأجر يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم. وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود، بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله ليشترك فيما رزق الله من ربح، فإما يغنمان جميعا أو يغرمان جميعا. وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره رضي الله عنه، متفق عليه كما ذكره الليث وغيره. فإنه لها أن يكرى بما تنبت الماديانات والجداول وشيء من التبن، فربما غل هذا ولم يغل هذا.
صار له يعني نتاج، والآخر ما صار له إيش؟ هذا اللي يعني الشيء فيه غرض، فيه إيش؟ في غرض. أما لو أنهم اشتركا وجعل الأمر مشاعا، الأرض كلها أنا أخذ منك الأرض وأزرعها واللي يطلع بيني وبينك لا بأس، لكنه إذا كانت لك الجهة الجنوبية ولي الشمالية هذا الذي منعهم النبي عليه الصلاة والسلام.
فنهى أن يعين المالك زرع بقعة بعينها، كما نهى بالمضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح.
نعم، ما تعين تقول لي تعطين بالشهر 8,000 ولكن تقول الثلث الربع.
كما نهى بالمضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه، لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة. وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذي يوجب أجرة المثل، والأول هو الصواب، فإن العقد لم يكن على عمل، ولهذا لم يشترط العلم بالعمل، فقد تكون أجرة المثل أكثر من المال وربحه، فإنما يستحق بالفاسد نظير ما يستحق من الصحيح. فإذا كان الواجب في البيع والإجارة الصحيحة ثمنا وأجرة وجب في الفاسد قسط من الربح، كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح، وكذلك في المساقات والمزارعات وغيرهما. وما يضعف في هذا الباب من قول متأخري أهل المدينة فقول الكوفيين فيه أضعف، ويشبه
ما يضعف
وما يضعف في هذا الباب من قول متأخري أهل المدينة فقول الكوفيين فيه أضعف، ويشبه أن يكون هذا كله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف، وأما ما مرت به السنة والعمل فهو العدل، ومن تدبر الأصول تبين له أن المساطاة والمزارعة والمضاربة أقرب إلى العدل من المهاجرة، فإن المهاجرة مخاطرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع، بخلاف المساطاة والمزارعة فإنهما يشتركان في الغنم والغرم، فليس فيها من المخاطرة من أحد الجانبين ما في المهاجرة. فصل: الأصل في العبادات الحر، ومذهب مالك التضييق فيها والتوسيع في المعاملات، وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب أقرأ من قوله: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام الآية، وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام، وما ابتدعوه من الشرك، وذمهم على احتجازهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية. وفي الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء أجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، وقال: قل أمر ربي بالقسط الآية، فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو، وقال: ذاما لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الآية. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم، سواء في ذلك الأعيان والأفعال، وليس له أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه. إذا عرف هذا أهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل، فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية للبدع، وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات وهم لا يحرمون. وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية، وأبعدهم عن العبادات البدعية. ونظائر هذا كثيرة، منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات، وقالوا إن التلفظ بها أقوى من مجرد قصدها بالقصد، وإن كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة، وأهل المدينة لم يستحبوا شيئا من ذلك، وهذا هو الصواب ولأصحاب أحمد وجهان، وذلك أن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الألفاظ. كذلك في تعليمه للصحابة إنما علمهم الافتتاح بالتكبير، فهذه بدعة في الشرع، وهي أيضا غلط في القصد.
يعني يقول: اللهم إني نويت أن أصلي أربع ركعات حاضرا، أو كان مستقلا ركعتين مسافرا، هكذا. هذه الأشياء لم تنقل عن النبي ولم تنقل عن وقد قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم علم الله صلى الله عليه وسلم.
وهي أيضا غلط في القصد، فإن القصد إلى الفعل أمر ضروري في النفس، فالتلفظ به من باب العبد كتلفظ الآكل بنية الأكل، والشارب بنية الشرب، والناكح بنية النكاح، والمسافر بنية السفر، وأمثال ذلك. فصل. تقيد الإمام. تقيد الإمام مالك بالسنن في صفة العبادة وهيئتها وزمانها، ومن ذلك صفات العبادات، فإن مالكا وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادة المشروعة، ألا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع، وهو قول الله أكبر، كما أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان والأعياد، ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية، ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص بالزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة، وهم في مواقيت الصلاة أتبع للسنة من أهل الكوفة، حيث يستحبون تقديم الفجر والعصر، ويجعلون وقت العصر إذا صار ضمن كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا للمعذور، كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، ويجوزون الجمع للمسافر،
يعني إذا طهرت الحائض بعد العشاء إن تصلي المغرب والعشاء،
ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير والمريض وفي المطر، وهم في صلاة السفر معتدلون، فإن من الفقهاء من يجعل الإتمام أفضل من القصر، أو يجعل القصر أفضل لكن لا يكره الإتمام، بل يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصر، ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز، وهم يرون أن السنة هي القصر، وإذا ربع كره له ذلك، ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة، ولا ريب أن هذا القول أشبه الأقوال بالسنة، وكذلك بالسنن الراتبة يجعلون الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع، وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون لا وتر إلا كالمغرب، مع أن تجويز كليهما أصح، لكن الفصل أفضل من الوصل، فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقا، ولا يرون للجمعة قبلها سنة راتبة، خلافا لمن خالفهم من الكوفيين، ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئا، وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، فقول مالك أقرب إلى السنة، وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة والقصر بمنى، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم، ولا ريب أن هذا هو الذي مرت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهذا القول أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد، ومن قال إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر، فقوله مخالف للسنة، وأضعف منه قول من يقول لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصر، فقد علم أن للجمع أسبابا غير السفر الطويل، ولهذا كان قول من يقول إنه يجوز الجمع في السفر القصير كما يجوز في الطويل أقوى من قول من لا يجوزه إلا في الطويل لا في القصير، وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
صح
فإنا قوم ينسخ، وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث. وإنما الذي في السنن أنه قال ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح، وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر. ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبا يوسف أن يصلي بالناس، فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فقال له بعض المكيين أتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال هذا من فضلك تكلم وأنت بالصلاة. وهذا المكي وافق أبا يوسف على ظنه أنهم لا يقصرون، لكن من قلة فقهه تكلم، وتكلم الناس والجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ويبطنها عند أبي حنيفة. ولو كان المكي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة، بل قد صلى صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين، ولم يأمروا من خلفهم من المكيين بإتمام الصلاة فيها كما هو مذهب أهل المدينة. ومن ذلك صلاة الكسوف، فإنه قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها بركوعين في كل ركعة، واتبع أهل المدينة هذه السنة وخفيت على أهل الكوفة حيث منعوا ذلك. وكذلك صلاة الاستسقاء، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء، وأهل المدينة يرون أن يصلي للاستسقاء، وخفيت هذه السنة على من أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. ومن ذلك تكبيرات عيد الزوائد، فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة في الأولى، سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام، وفي الثانية خمس. ومن ذلك أن الصلاة أن تدرك بركعة أو بأقل من ركعة، مذهب مالك أنها إنما تدرك بركعة، وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فمالك يقول في الجمعة والجماعة إنما تدرك بركعة، وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت، وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. وأبو حنيفة يعلق الإدراك للجميع بمقدار التكبيرة، حتى في الجمعة يقول إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدرك. والشافعي وأحمد يوافقان مالكا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرها.
الجمعة باتفاق الصحابة ما في نزاع، ولماذا اثنين جاب العراقيون هذه السنة أن الجمعة ما تدرك، أن الجمعة تدرك بالتشهد مثلا. فإن ابن مسعود اللي يعني غالب عمدة ما عندهم من الأثار عنه ثبت عنه أن الجمعة ما تدرك إلا بركعة. نعم.
والأكثرون من أصحابه ما يوافقون أبا حنيفة بالباقي، ومعلوم أن قول من وافق مالكا في الجميع أصح نصا وقياسا. وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح من أدرك سجدة من الصلاة، وليس في هذا حجة، لأن المراد بالسجدة الركعة كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، ونظائرها متعددة. فصل الموافقة الإمام مالك لقاعدة الشريعة في النسيان والجهل في العبادات وأنه لا يقدم فيها. ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وعدده ثم علم عاده ولم يعد المأموم. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان رضي الله عنهما وعند أبي حنيفة يعيد الجميع. فقد ذكر ذلك رواية عن أحمد والمنصوص المشهور عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره. وما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبي يوسف فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة وصلنا بالناس ثم ذكر أنه كان محدثا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء أخذنا بقول إخواننا المدنيين. مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الإمامة شرطا فيها وطرد مالك هذا الأصل أيضا في سائر خطأ الإمام. أين صلى الإمام باجتهاده أترك ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة أو لا يرى الوضوء من الدم أو من القهقهة أو من مس النساء والمأموم يرى وجوب ذلك. فمذهب مالك صحة صلاة المأموم. وهذا أحد قولين عن أحمد والشافعي. والقول الآخر لا يصح كقول أبي حنيفة. ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهذا صريح في المسألة ولأن الإمام صلى باجتهاده ألا يحكم ببطلان صلاته. ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده فالاهتمام به أولى. والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام وهذا غلط. فإن الإمام صلى باجتهاده أو تقليده وأنه إن كان مصيبا فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر واحد وخطره مغفور له. فكيف يقال إنه يعتقد بطلان صلاته ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض مع وجود مثل ذلك. أما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا. ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء. ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء. قلتم حفظكم الله. قال أبو بكر الأثرم فقيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال إذا كان فاحشا. قيل له في الثوب. فقال بالثوب. وإذا خرج من الجرح قيل له السائل أو القاطل. فقال إذا فحش أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. وقال أبو عبد الله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه. أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه. وابن عمر عصر بذرة. وابن أبي أوفى تنخم دما. وجابر أدخل أصابعه في أنفه. وابن عباس قال إذا كان فاحشا. انظر التمهيد. وأصل المسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وانظر إلى بقية الآثار في رد الجميل بالذنب عن إرواء الغليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقيل لأبي يوسف تصلي خلفه؟ فقال سبحان الله أمير المؤمنين. فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء فقال له السائل فإن كان الإمام لا يتوضأ صلي خلفه؟ قال سبحان الله ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس ومالك يرى أن كلام الناس والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس وحديث العربي الذي قال في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. والرواية الأخرى كقول أبي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام وليس كذلك، بل حديث ذي اليدين كان بعد خيبر إذ قد شهده أبو هريرة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر. وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة، وابن مسعود رضي الله عنه شهد بدرا. ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبيه في القرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة بخلاف الكوفيين فإنهم ضيقوا في هذا الباب تضييقا كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام منهيا. ومن ذلك في الطهارة أن مالك رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج النادر من السبيلين والخارج النجس من غيرهما. وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر. ومعلوم أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر أثبتوا أعرب من أحاديث القهقهة فإنه لم يروي أحد منها في السنن شيئا وهي لم يروى أحد منها في السنن ولم يروى أحد منها في السنن
لم يروي أحد منها بالسنن شيئا
وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث. ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث لعلمهم بأنه لم يثبت فيها شيء. والوضوء من مس الذكر فيه طريقان منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه ألا يكون بعيدا عن الوصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ أظهر وأقوى. قلت حفظكم الله ثبت عن الصحابة القولان والأظهر عدم وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها مع وجود الشهوة فعلقه بخروج الماء. وهذا يتوافق مع أمره بالوضوء لمن وجد مديا وعينه يقال في لمس المرأة
يعني إن خرج شيء وإلا فلا يجب.
وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة قول أبي حنيفة لا وضوء منه بحال وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا. قول الشافعي يتوضأ منه بكل حال ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف. وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة ولا هو موافق لأصل الشريعة فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحكام. من جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول. وقوله تعالى أو لامستم النساء إن أريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم أن قوله أو لامستم في الوضوء كقوله في الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك وكذلك هنا. وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هذا مع أننا نعلم أن أنهم ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك يعني
كما قد وقعت يدي على بطن قدمين وهما منصوبتان ملصقتان، فهذا يعني ما. وكان النبي إذا أراد أن يسجد غمز رجلها عليه الصلاة والسلام بيده، فهذا ما أثر على الصلاة لأنه
فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال كان ذلك مما ينقل ويؤثر. وهذا كما احتج من احتج على مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحترمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم. ألو كان الغسل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ألو كان الغسل واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، مع أنه لم يأمر أحدا من المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه. وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحائض من ثوبها. ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من إصابة دم الحائض ثياب النساء، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قلت حفظكم الله الأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ويفسرها قوله صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمت والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو رواه الترمذي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام وما ثبت عنه في الصحيح من أن عائشة كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب، وثبت عنها أيضا في الصحيح أنها كانت تفركه، فكيف وقد ثبت هذا أيضا أن الغسل يكون لقذارته كما قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس رضي الله عنهم أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط المخاط والمصاط. قلت حفظكم الله رواه ابن أبي شيبة، والنظر فيما قال الصحابة عند اختلاف العلماء في فهم النصوص والمسلك العلمي الصحيح في ترجيح الأقوال. قال الشيخ رحمه الله ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتا فيجيء من بعدهم فيوجبها. ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكر وجوبا ولا تحريما كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب. وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن قولها. لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول. انتهى أمر الفتاوى الكبرى.
بقي شيء عشان نكملها، بدنا نكملها الليل عشان بكره بدنا نقرا بالزوايا المغرب. ها
الله اكبر I'm حي على الصلاة.
وغيرها رضي الله عنه. الله عنه يوافق هذا ومن خالفه من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم آثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا وإن كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقرة أنها تزكى بالغنم ومذهب أهل المدينة أنها وقصى إلا في الماشية ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روي ذلك بالآثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب ففي النقدين عنده لا زكاة بالوقص كما في الماشية أما المعشرات وعنده لا وقص فيها ولا نصاب فليجب العشر في كل قليل وكثير من الخضروات لكن صاحبه وافق أهل المدينة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس دوج صدقة وبما ثبت عنه من ترك أخذ الصدقة من الخضروات معه روي عنه ليس في الخضروات صدقة ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس لا يدخل المعدن بل المعدن تجب فيه الزكاة كما أخذت من معادن بلال بن الحارث كما ذكر ذلك مالك في موطئه فإن الموطئ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه علم قول من خالفها من أهل العراق فقصد بذلك الترتيب والآثار بيان السنة والرد على من خالفها ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ ولهذا كان يقول كتاب جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يوما كيف تفقهون ما فيه أو كلاما يشبه هذا ومن خالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركاز اسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية وكذلك أمور المناسك فإن أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توافق هذا القول ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولا ثم يسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج فمتمسك بآثار منقولة عن علي وابن مسعود وهذا إن صح لا يعارض السنة الصحيحة أي قيل فأبو حنيفة يرى القران أفضل ومالك يرى الإفراد أفضل وعلماء الحديث لا يرتابون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما هو مبسوط في غير هذا الموضع قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها واضطرب عليهم ما نقل فيها وما من طائفه الا وقد قالت فيها قولا مرجوحا والتحقيق الثابت من الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج باصحابه امرهم ان يحلوا من احرامهم ويجعلوا عمره الا من ساق الهدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلما لم يحل توقفوا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العمرة والحج الذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له وأن من ساق الهدي فالقران أفضل له هذا إذا جمع بينهما في سفرة واحدة أما إذا سافر الحج سفرة والعمرة سفرة الإفراد أفضل له وهذا متفق عليه بين الأئمة اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرا والقران الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بطواف واحد وبسعي واحد لم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظنه من أصحاب أبي حنيفة كما أنه
هذا يعني الحقيقة الشيخ يحكيها من الأربعة عليه إشكال يعني من جهة زمان من جهة حديث آثار جاءت السلف في أن أفضل الحج العج والثج والثج والذبح والإفراد ما في ذبح إلا إن قالوا إن المؤمن ينبغي يذبح يذبح لكن هذا شرع من الله عز وجل أنه يذبح هذا ما شرع الله له إيش أنه يذبح هم لما قالوا ما قالوا أرادوا توجيه ما كان يأمر به عمر رضي الله عنه الناس من أن يفردوا، أن عمر كان يريد الناس يعتمرون خلال العام ما يلبطون يلبطون حتى يأتي الحج ثم يجي، فكان يأمرهم بالإبراء حتى يعتمروا في الله. لكن هب أني أنا طيب اعتمرت مثل أيامنا هذه الحمد لله، الناس يصل لهم يعتمر يعني في أشهر في أي شهر من أشهر السنة، وأردت أن أحج، هل الأفضل لي أن أتمتع وأجمع بين الحج والعمرة، أو الأفضل على كلام الشيخ الأفضل أن تفرد؟ واضح؟ طيب ما الذي يمنعني من أن إيش؟ ما الذي يمنع من أن أجمع مع الحج الحج إيش؟ العمرة. ما الذي؟ ما دام النبي أمر بها عليه الصلاة والسلام وحث عليها، وما دام هذا فيه ثج فيه ذبح ولو أفردت لم ها؟ فحينئذ الحقيقة فيه إشكال يعني من ناحية حيث يعني، ويأتي الكلام الآن ويأتي مزيد الرحمن.
كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك، ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد من أصحابه لا إلا عائشة لأجل عمرتها التي حاضت فيها، مع أنه قد صح أنه اعتمر أربع عمر إحداهن في حجة الوداع لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه كما ظنه بعض أصحابه.
يعني إذا قدر النبي جمع بين الحج والعمرة، إذا النبي جمع بين الحج إيش؟ نعم صحيح أنه لم يتحلل لأجل أنه ساقط علي، لكنه جمع بين نسكين ها في سفرة واحدة. نعم.
قلت حفظكم الله، وقال رحمه الله رحمه الله إنه إذا أفرد الحج بسفر.
طبعا أنا أذكر كلام هذا الشيخ لأبين مراد الشيخ، لأن بعض النقد يشكل على أبين مراد الشيخ فقط من نحو أيضا.
والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة.
إيه دخلك دخلنا واحدة واحدة عاد سفر أيوه.
وقال رحمه الله إنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة
واحدة. حنا الآن ما نتكلم سفرة واحدة، هم أنه سافر للعمرة ثم سافر للحج والعمرة، أيهما أفضل هو ولا اللي يفرد؟
هذا أتمسير.
واضح. حنا الآن الشيخ يتكلم عن رجل سافر مرتين في السنة، سفرة للعمرة وسفرة إيش؟ يقول هذا أفضل ممن سافر وجمع بين النسكين، خلاص هذا واضح. زين. لكن هل أنه سافر للعمرة في السنة ثم حج؟ فأيهما أفضل له، يتمتع ولا يفرد؟ بس هذا نعم.
وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهما، هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي
وغيره يختاره للناس بهذه الصورة. واضح بهذه إيش؟ الصورة. نعم.
وقال عمر وعلي في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك انتهى.
إيش عليه؟ هذا موضوع آخر، أمر آخر. لكن الآن هل هو شرط شرع؟ لأنك إذا قلت مثل هذا الكلام هذا فأنا نسخت التمتع، وهذا ويكون هذا في قول في طرف آخر مقابل قول من يوجب التمتع. هذا نعم.
قلت فالمراد المنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين،
هذا كلام الشيخ
كلام. قلت أحسن الله إليكم، فالمراد المنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين هو أن ينشئ للعمرة سفرة ثم ينشئ للحج سفرة أخرى. انتهى كلامكم. وقال رحمه الله أيضا ومتعة الحج قد روي عن عمر أنه نهى عنها، وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره يقولون لم يحرمها، وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج، فإن هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الأئمة، حتى إن مذهب أبي حنيفة وأحمد منصوص عنه أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من مجرد التمتع.
إذا الصورة هذه فقط هي التي أفضل، واضح مثل ما تقدم قبل قليل، هم واضح.
مع قولهما.
إذا بعض الناس يخطئ حينما يقول إن الإفراد أفضل إيش من التبتع.
مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد انتهى كلامه. وقال رحمه الله مذهبهم في المحصر لا قضاء عليه، وهذا أصح من قول الكوفيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية، ثم ما من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ممن معه لم يعتمروا، وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من 1400، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة، ومنهم من مات قبل عمرة القضية القضية. قلتم حفظكم الله.
قضية
القضاء. عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره، وإن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. رواه البخاري معلقا مجزوما به. قال الحافظ رحمه الله في البث: وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهوية في تفسيره عن روح بهذا الإسناد، وهو موقوف على ابن عباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد بل يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني، والكوفيون يستحبون الإحرام قبله. وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر قبل حجة الوداع: عمرة الحديبية وعمرة القضية، وكلاهما أحرم فيهما مثل الحليفة، فاعتمر عام حنين من الجعران، ثم حجة الوداع وأحرم فيها مثل الحليفة، ولم يحرم من المدينة قط، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الأفضل، وخلفاؤه كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام قبل الميقات، وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات.
لكن الوارد عن النبي صحيح أنه ما أخذ من المدينة، يعني باب الفائدة يعني، لكن الوارد أنه اغتسل وتجرد في المدينة، تجرد لبس إحرام في المدينة، ثم في الحليبة أهل، رواه البخاري.
وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات أقال أخاف عليه من الفتنة؟ فقال فقال قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل: أي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال وكان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد بجدل هذا. ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه، ومن وطئ بعد التحلل الأول فعليه عمره، وهذا هو المأثور عن الصحابة دون قول من قال إن الوطاء بعد التعريف لا يفسد، وقول من قال إن الوطاء بعد التحلل الأول لا يوجب إحراما ثانيا، واتبع مالك في ذلك.
دون قول من قال
ودون قول من قال إن الوطأ بعد التعريف لا يفسد، وقول من قال إن الوطأ بعد التحلل الأول لا يوجب إحراما ثانيا، واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس وذكره في موطأ.
يعني هذا اللي يميز مثل مالك، يعني دليل، يعني صح أثر، يعني هم يطلع من رأسهم. لا، لهذا شلون تروح تقول حج صحيح تدعو بالرأي يقول نعم حج عرفة، خلاص هذا وقف عرفة، ما توقف بعرفة شلون تسد الحج؟ هذا دين، ما هو شيء تقول هذا دين، دين لابد تأخذه بالعلم وبالرأي.
قلتم حفظكم الله. عن عبد بن شعيب عن أبي أن رجل لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن عباس إذ راوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد وإن كان الذي يتمه توثيق عكرمة ولهذا روى له البخاري. قلتم حفظكم الله عن عبد بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال اذهب إلى ذلك فسل. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسل. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. رواه البيهقي. فقال هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد ابن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن قيل قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل إذا حبسها حابس وحديث عائشة في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل طوافه بالبيت وحديث ابن عباس في أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة وغير ذلك. قيل إذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر مع أنه في مثل هذه المسائل اتبع فيها آثارا عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من لم تبلغه بعض السنة اتبع عمر وابن عمر ونحوهما رضي الله عنهما كان أرجح مما خفي عنه أكثر مما
خفي. لأن أمس حدثني بعض الأخوان يقول إني سألت بعض أهل العلم كان ابن عمر يأخذ ما زادها فقال أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر أنت شلون يعني هذا يجيب يقول يعني مش تخش علينا من عمر وإذا قال ابن عمر هكذا هذا منهج فاسد منهج بدعي مبتدع يقول احنا هو يقول هذا القلب يكفي انه انتفع فيها اثار عن السلف يقول الشيء
لم
يتبع رايه لم يتبع الراي خلاف من مثل ما يفعل اهل الكوفه يعني يفهم الحديث ما ايش من راي نعم.
لكن من لم تبلغه بعض السنه فاتبع عمر بن عمر رضي الله عنهما ونحوهما كان أرجح مما خفي عنه أكثر مما خفي عنه عن المدينة النبوية ولم يكن له سلف مثله سلف أهل المدينة. قلت
نعم ها طويل
كلام طويل
لا مهم جدا الأخير هذا لأنه في الحقيقة ينصف المذاهب كلها يعني يعطيك هذا فيما لا أصاب هذا ما لا أصاب هذا ونكمل غدا إن شاء الله وفق الله الجميل.
Thank you.